بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، إلى آخر ما جاء في الحديث. قوله حق المسلم، الحق هو الشيء الثابت، فمعنى حق أي أنه أمر ثابت. وقوله المسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فلا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بل لا بد أن يأتي بمقتضى هاتين الشهادتين من الأعمال الصالحة. وقوله المسلم مأخوذ من الاستسلام، وهو الانقياد لله عز وجل ظاهرا وباطنا، فينقاد لله عز وجل ظاهرا بالأعمال، وينقاد له باطنا بالاعتقاد بصحة العقيدة. يقول ست: أولا إذا لقيته فسلم عليه، أي قل السلام عليكم. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الحشر: الملك القدوس السلام. ومعنى السلام أي السالم من كل نقص وعيب، فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في صفاته، فهو سالم من كل نقص وعيب، فلا يعتريه نقص بحال من الأحوال، وقد نزه نفسه عن العيب أيضا سبحانه وتعالى. إذن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وفي معنى كونه تحية أنك تدعو لمن سلمت عليه بأن الله عز وجل يسلمه من الآفات والنقائص. فأنت إذا قلت لأخيك السلام عليكم، كأنك تقول: اللهم أسأل الله أن يسلمك من الآفات والنقائص. أو السلام عليك أي اسم السلام عليك. والسلام سنة مؤكدة من حيث الابتداء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام وإظهاره من أسباب دخول الجنة ومن أسباب جلب المحبة والمودة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فالسلام سبب من أسباب دخول الجنة، وسبب أيضا للتآلف والتواد بين المسلمين، فابتداؤه سنة مؤكدة. إلا إذا كان الحامل عليه الهجر فإنه يكون واجبا، لأن الإنسان لا يجوز له أن يهجر أخاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما رد السلام فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، هذا بالنسبة للجماعة. وأما بالنسبة للشخص المنفرد فإنه يجب عليه الرد. فإذا قال لك أخوك السلام عليك أو السلام عليكم، فإنه يجب عليك أن ترد عليه وأن تقول وعليكم السلام. وأما بالنسبة للجماعة، يعني إذا سلم على جماعة، فإن الرد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إلا إذا كان المقصود بالسلام شخصا معينا، بمعنى أن الإنسان دخل إلى مجلس وقصد بالسلام شخصا معينا، فإنه يجب على هذا الشخص المعين، يعني الذي قصد بالسلام، يجب عليه أن يرد السلام. والأفضل في صيغة السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال عليه الصلاة والسلام: عشرون. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثون. والواجب في الرد أن يرد التحية بمثلها أو أحسن منها. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالواجب إما أن يرد التحية بمثل ما حي به أو أن يزيد على ذلك، فالأفضل أن يزيد، واختصاره على ما حي به هذا هو الواجب. فإذا قال لك شخص: السلام عليكم، فالواجب أن تقول وعليكم السلام، ولو زدت ورحمة الله فهو أفضل. ولو قال: السلام عليكم ورحمة الله، فقلت وعليكم السلام ورحمة الله، فقد أتيت بالواجب. ولو زدت وبركاته فهذا أفضل. إذن يجب أن ترد التحية بمثلها، ويستحب أن يردها بأحسن من مثلها. واعلم أنه لا يجزئ أن يرد التحية بغير السلام. فلو سلم عليك شخص فقال: السلام عليكم، فقلت: أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله، وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يعد ردا ولا يجزئ، وذلك لأن هذا الرجل دعا لك فقال: السلام عليكم، أي أدعو الله عز وجل أن يسلمك من الآفات والنقائص. فلا يجزئ أن تقول أهلا وسهلا ومرحبا، يجب عليك أن ترد السلام كما سلم عليك، ثم بعد ذلك تزيد فتقول وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا، وما أشبه ذلك. والسنة في السلام أن يسلم الصغير على الكبير، والمار على الماشي، والقليل على الكثير، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق الأول من حقوق المسلم على المسلم: إذا لقيته فسلم عليه. الحق الثاني: وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك أي دعوة، فإنك يجب عليك أن تجيبه، لقوله فأجب، يعني بادر بإجابته. وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة مطلقا، سواء دعاك إلى وليمة عرس أم إلى غيره. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أم غيره. فيجب عليه أن يجيب بشروط تأتي. وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله، اشترطوا لوجوب إجابة الدعوة، اشترطوا لذلك شروطا، منها أولا أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي مسلما، فلو دعاك غير مسلم فإنه لا تجب الإجابة. لو دعاك يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو غير ذلك فإنه لا تجب الإجابة. وذلك لأننا لو أوجبنا إجابة الدعوة في هذا الحال لجعلنا للكافر حقا على المسلم وسبيلا عليه، وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن ما حكم إجابة دعوة الكافر؟ الجواب أن هذا يختلف بحسب الأحوال، فقد تكون الإجابة واجبة، وقد تكون الإجابة محرمة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مباحة بحسب الحال. فإذا قدر أن في إجابة دعوة الكافر ترغيبا له في الدخول بالإسلام وحثا له على ذلك ودعوة له، فإنه تجب الإجابة. لو قدر أنك لو أجبت دعوة هذا الكافر كان ذلك سببا في دخوله في الإسلام، فإنه تجب الإجابة. كذلك أيضا لو كان في إجابتك لدعوته كفا لشره، كما لو كان هذا الكافر ممن يتطاول على الإسلام والمسلمين، ولو أجبت دعوته لكف شره عن الإسلام والمسلمين، ففي هذه الحال تجب الإجابة، لأن فيها تحقيق مصلحة أو دفع مضرة. ففي الأول الذي هو دخوله في الإسلام تحقيق المصلحة، وفي الثاني الذي هو كف شره دفع مضرة. وقد تكون إجابة دعوة الكافر قد تكون محرمة، كما لو كان الإنسان يخشى من إجابة دعوة هذا الكافر أن يشككه في دينه، أو أن يورد عليه الشبهات، أو أن يصرفه أو يحرفه عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، فإنه لا يجوز له أن يجيب دعوته، بل تكون إجابة الدعوة محرمة لمحافظة لأجل أن يحفظ دينه. وقد تكون إجابة مستحبة، وقد تكون مكروهة. والأصل في إجابة دعوة الكافر الأصل أنها مباحة. هذا هو الشرط الأول من شروط إجابة الدعوة، هذا هو الشرط الأول من شروط إجابة الدعوة، وهو أن يكون الداعي مسلما. الشرط الثاني من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة في أول مرة، فإن دعاه ثانية لم تجب الإجابة. فلو فرض أن شخصا كان عنده وليمة عرس فدعاك فأجبت ثم دعاك من الغد، فإنه لا تجب عليك الإجابة، لأن إجابة الدعوة قد حصلت وتحققت في المرة الأولى. ولهذا جاء روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. فما دام الإنسان قد أجاب الدعوة في أول مرة فإنه لا يجب عليه أن يجيب في المرة الثانية وفي المرة الثالثة، لكن لو أجاب فلا بأس. والشرط الثالث من شروط إجابة الدعوة أن يعينه الداعي، يعني أن يعين الداعي المدعو بأن يقول: يا فلان احضر، أو أن يتصل عليه عبر الهاتف أو ما أشبه ذلك، احترازا من دعوة الجفلاء يعني الدعوة العامة. فلو أن إنسانا مثلا صنع وليمة وقال للناس الدعوة عامة من شاء أن يحضر فليحضر، فإنه لا تجب الإجابة في هذه الحال، وذلك لأن الداعي لم يعين المدعو، فإذا لم يعينه فإنه لا يجب. وإجابة دعوة الجفلة مما لا يجب، يعني الدعوة الجفلة من الدعوات العامة. ولهذا قال الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر. وهناك دعوة جفلة ودعوة نقرة. النقرة أن ينتقر، يعني ينتقي، يقول يا فلان يا فلان يا فلان أحضر. هذه الدعوة دعوة الاختيار والنقرة. أما الجفلة فهي الدعوة العامة. الشرط الرابع من أو الثالث الشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون في الدعوة منكر، فإذا كان في الدعوة منكر فإنه لا تجب الإجابة، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز للإنسان أن يحضر دعوة فيها منكر وفيها محرم إلا إذا كان قادرا على تغيير هذا المنكر أو إزالة هذا المنكر، فحينئذ تجب الإجابة لأمرين: أولا إجابة للدعوة، وثانيا تغييرا للمنكر. فلو فرض أن شخصا دعي وكان من الوجهاء والكبرى وممن لهم كلمة وسمعة، بحيث أنه لو أنكر أو نهى استجيب له، فيجب عليه أن يذهب إلى الوليمة أولا إجابة للدعوة وثانيا تغييرا لهذا المنكر. الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة أن يكون الداعي ألا يكون الداعي ممن يجب هجره، فإن كان الداعي ممن يجب هجره فإن الدعوة لا تجب. ومن الذي يجب هجره؟ الذي يجب هجره عند العلماء هو الإنسان المجاهر بالمعصية، يعني الذي يجاهر ويظهر المعصية ويعلنها عند الناس، هذا يهجر، لأن المعصية معصية، وكون الإنسان يجاهر بالمعصية استخفاف بها، بل استخفاف بالله عز وجل. الإنسان إذا ابتلي أو ابتلاه الله عز وجل بمعصية فليستتر، أما كونه يفعل المعصية ويجاهر بها فإن المجاهرة بالمعصية قد تكون أعظم من المعصية نفسها. لماذا؟ لأن هناك فرقا بين شخص يفعل المعصية وهو في نفسه مستحي من الله عز وجل وخائف من الله تعالى، وبين شخص يفعل المعصية ونفسه مطمئنة وقلبه منشرح. فالمجاهر هو كذلك، المجاهر في الواقع استخف بالله من حيث فعل المعصية، واستخف بالله عز وجل من حيث المجاهرة بالمعصية. فإذا كان الإنسان ممن يجاهر بالمعصية فإن مثل هذا يهجر، لكن يهجر إذا كان في هجره ردع وزجر. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن الهجر مشروع، بل قد يجب إذا كان فيه مصلحة من ردع أو زجر. فإذا قدر أن هذا الشخص الذي هجرته لو هجرته ارتدع عن ما هو عليه من المعصية وما هو عليه من المجاهرة فإنك حينئذ تهجره. وأما إذا كان هجره لا يزيده إلا عتوا ونفورا وطغيانا واستكبارا فإنك لا تهجر. إذن الهجر كما قال ابن القيم رحمه الله: الهجر دواء، إن أفاد استعمل، وإن لم يفد لم يستعمل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الهجر، هل الهجر واجب أو هل هو واجب مطلقا أو أنه سنة مطلقا أو أنه واجب إذا كان فيه ردع وزجر. اختلفوا على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إن الهجر واجب مطلقا وأن الإنسان يجب عليه أن يهجر أهل المعاصي ولا سيما المجاهرون بها، ومنهم من قال إن الهجر سنة مؤكدة، ومنهم من قال إن الهجر واجب إذا كان فيه ردع وزجر لهذا الشخص المهجور. وقد جمع هذه الأقوال الثلاثة ابن عبد القوي رحمه الله في قوله: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. فذكر رحمه الله ثلاثة أقوال، قال: وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا القول الأول أنه سنة، وقد قيل القول الثاني، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، يعني إذا كان فيه ردع وزجر أوجب وأكد، والقول الثالث وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، يعني يجب الهجر على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. الشرط السادس من شروط إجابة الدعوة ألا يكون على المدعو ضرر في إجابة الدعوة. فإذا قدر أن المدعو عليه ضرر في إجابة الدعوة، كما لو كانت الدعوة في مكان بعيد ويتضرر بإجابة الدعوة، أو كان قد انشغل بما هو أهم فلا تجب. فمثلا إنسان دعي إلى وليمة أو إلى دعوة وكان عنده اختبار مثل ليلة الاختبار وهو يحتاج إلى المراجعة، ولو ذهب إلى هذه الوليمة لفوت على نفسه المراجعة، فحينئذ لا تجب الإجابة. لو فرض أن شخصا دعي إلى وليمة أو إلى مناسبة وكان عنده أحد أبويه مريضا فلا تجب الإجابة، يعني يحتاج إلى من يمرضه. لو قدر مثلا أن إجابة الدعوة تحتاج إلى سفر إلى بلد آخر فلا تجب الإجابة، لأن هذا فيه ضرر على المدعو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا هو الحق الثاني. الحق الثالث: إذا لقيته وسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له. إذا استنصحك، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب بمعنى طلب منك النصيحة. إذا استنصحك أي طلب منك النصيحة، وطلب النصيحة قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال. طلب النصيحة قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال. فأما طلب النصيحة بلسان المقال فأن يقول لك: هل تنصحني بهذا أو بماذا تنصحني أو أرجو نصيحتك وما أشبه ذلك. فمثلا جاءك رجل يستشيرك في شراء عقار وقال: هل تنصحني بشرائه أو ما نصيحتك لي؟ جاءك رجل آخر يستشيرك في أمر من الأمور الوظيفية أو من الأمور الاجتماعية، فإن هذا طلب نصيحة بلسان المقال. ويكون طلب النصيحة أيضا بلسان الحال، وذلك فيما إذا رأيت هذا الرجل يتخبط في أموره، يتخبط في بيعه وشرائه، يتخبط في أمور حياته، يتخبط في تربيته، يتخبط في تعامله، فهنا تبذل له النصيحة لكن هو طلب بلسان الحال، يعني أن حاله تستدعي أن تنصحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن النصيحة قد يكون طلبها بلسان المقال، بأن يقول: بماذا تنصحني؟ أو: ما نصيحتك؟ وقد تكون بلسان الحال، كما لو رأيت هذا الشخص في حال يتستدعي أن يناصح وأن تبذل له النصيحة. والضابط في النصيحة أن تختار له ما تختار لنفسك. إذا قال قائل: كيف تكون النصيحة؟ الجواب: أن تختار له ما تختاره لنفسك. فضع نفسك مكانه، إن اخترت هذا الأمر فانصح له به، وإن لم تختر فلا تنصح له به. والدليل على ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت اختر لأخيك ما تختار لنفسه. وبعض الناس ربما يحمله المنافسة أو الحسد على أن يختار له ما لا يختار لنفسه، يعني يكون هناك أمران أحدهما أخير والثاني ليس كذلك، فيختار ما ليس بنافع أو ما ليس بصالح، كل ذلك من باب ما في نفسه من الحسد وما في نفسه من المنافسة، وهذا في الواقع مما ينافي الأخوة الإيمانية، لأن الأخوة الإيمانية تقتضي أن الإنسان يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وقد قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. الحق الرابع من حقوق المسلم على المسلم: وإذا عطس فحمد الله فشبت. إذا عطس، العطاس ريح تخرج من البدن تدل على الصحة والنشاط ودليل على النشاط، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. العطاس يدل على النشاط والحيوية، وأما التثاؤب فإنه يدل على الكسل. إذا عطس الإنسان فإن المشروع أن يحمد الله عز وجل فيقول: الحمد لله، يحمد الله على خروج هذه الريح المحتبسة، ويحمد الله عز وجل أيضا أن خروجها دليل على النشاط والحيوية. إذا حمد الله فإن من سمعه يشمته فيقول: يرحمك الله، ثم هو يرد ويقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو المشروع في مسألة تشميت العاطس، أن الإنسان إذا عطس حمد الله، فإذا حمد الله فإن من سمعه يقول: يرحمك الله، ثم هو يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهنا تنبيه على خطأ يقع من بعض الناس في تشميت العاطس، وذلك أن بعض الناس حينما يشمت العاطس فيقول: الحمد لله، فيقول: يرحمك الله، يرد العاطس: يهدينا ويهديكم الله. إذا قال يرحمك الله قال: يهدينا ويهديكم الله. وهذا في الواقع خطأ من وجهين: الوجه الأول أن هذه الزيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتشميت العاطس أو إجابة التشميت من الأذكار الشرعية، والأذكار الشرعية يجب التقيد بها قدر الإمكان، هذا ذكر شرعي فيجب أن يتقيد به قدر الإمكان. وثانيا أيضا أن هذا مناف للعدل، لأن الرجل خصك بالدعاء فقال: يرحمك الله، فيجب أن تخصه بالدعاء فتقول: يهديكم الله، لا أن تشرك نفسك معه. فأنت إذا قلت يهديكم يهدينا ويهديكم الله لم تقابل دعوة الرجل بمثلها، فأنت لم تخصه بالدعاء كما خصك بالدعاء. فالمهم أن هذه الإجابة لتشميت العاطس وهي قوله يهدينا ويهديكم الله خطأ من هذين الوجهين. أولا أن هذه اللفظة لم ترد، والوارد يهديكم الله ويصلح بالكم. وثانيا أنها منافية للعدل، لأن الرجل خصك بالدعاء فالواجب عليك أن تخصه أيضا بالدعاء. الحق الخامس، الحق السادس، نعم الخامس من حقوق المسلم على المسلم، وإذا مرض فعده، إذا مرض فعده. والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، أن يخرج البدن عن حد الاعتدال والصحة. والمريض الذي يعاد هو الذي يحبسه مرضه عن الخروج إلى الناس. فالمرض الذي يعاد الإنسان من أجله هو ما يحبس الإنسان في بيته ويلزمه الفراش. أما المرض الذي لا يمنع الإنسان من الذهاب والخروج إلى المسجد وإلى السوق فهذا لا يعاد، وإنما يسأل عن حاله متى لقي. فمثلا لو فرض أن رجلا مرض مرضا ألزمه الفراش، فهذا المرض مرض يجب فهذا فهذا